تتابع سورة البقرة حديثها عن شؤون الأسرة، وبدأت بذكر حكم الإيلاء، وهو الحلف بالامتناع عن مباشرة الزوجة، وبعده كان التفصيل الدقيق عن أحكام الطلاق والرجعة وغير ذلك.
نور أضاء يهب الأكوان وهدى القلوب للذة الإيمان وسما بها لمراتب الإحسان وبحكمة أحيا ربيع قلوبنا بخلاصة التفسير للقرآن. لا تهجر القرآن يا أحبابي، فهو الشفيع لنا بيوم حسابي، وهو المعلم يا أولي الألباب. هيا بنا نحيا به، هيا بنا بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم.
قد يتسرع الإنسان فيحلف على ترك بعض أعمال الخير، والله ينهانا أن نجعل اسمه الكريم سببا لمنع أعمال البر والإصلاح بين الناس. فمن أقسم على ترك عمل صالح فعليه أن يفعل العمل الصالح وليكفر عن قسمه، لأن عمل البر أولى من المحافظة على هذا القسم. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.
إذا جرى على لسانكم ذكر اسم الله تعالى ولم تقصدوا به القسم، فإن الله تعالى لا يؤاخذكم بذلك، كقول أحدكم بلى والله، إي والله، لا والله، بدون قصد الحلف بالله، فلا كفارة عليكم. وهذه تسمى اليمين اللغو. وإنما يؤاخذكم الله إن قصدتم الحلف وعقدتم القلب عليه، فهذه فيها الحرمة إذا حنث فيها المسلم، وعليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام 3 أيام. كل هذه الأحكام حتى لا تجعلوا اسم الله تعالى عرضة للابتذال. والله غفور لذنوب العباد، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
قد يقوم الزوج بتصرف خاطئ فيظلم به زوجته، فشرع الإسلام من الأحكام ما يضبط مثل هذه التصرفات لتستقر الأسر. ومن هذه الأخطاء أن يحلف الرجل أن يعتزل زوجته ولا يقربها، وهذه عادة جاهلية، كانوا يحلفون أن لا يقربوا نساءهم لمدة 1 أو 2 سنين إضرارا بهن، وهذا تصرف لا يرضاه الله لما فيه من امتهان المرأة، وهو ما يعرف بالإيلاء، إيلاء من النساء، وحكم ذلك يعطى الزوج فرصة للفيئة إلى الزوجة، أي الرجوع إلى جماع زوجته، بحيث لا تزيد المدة عن 4 أشهر. فإن رجع إلى معاشرة زوجته قبل هذه المدة حنث في يمينه وكفر عنها، والله يغفر لمن حصل منه هذا ورحيم به، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
أما إذا امتنع الزوج من الرجوع إلى الزوجة كان ذلك دليلا على نفوره منها وعزما منه على الطلاق، فعليه أن يطلقها ولا يؤذيها بهذه الطريقة. فإن رفض الطلاق أجبره القاضي على الطلاق إزالة للضرر عن النساء، والله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
كانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها قد تتزوج بعد طلاقها مباشرة دون أن تنتظر العدة، ثم يظهر أنها حبلى من الزوج الأول، لكنها تلحق الولد بالزوج الثاني، وفي هذا اختلاط للأنساب وضياع للحقوق. فلما جاء الإسلام حرم هذا ونظم الأمور، فجاءت أحكام الطلاق رحمة بالناس، وأخذ كل ذي حق حقه. والله إن أحكام الطلاق في الإسلام مفخرة، علينا أن نعتز بها. من هذه الآية وما بعدها تسوق السورة بعض أحكام الطلاق، ومعنا في هذه الآية مسائل. المسألة الأولى: إذا طلق الرجل زوجته فإن عدتها تختلف باختلاف حالها، فإذا كانت المطلقة ممن دخل بها زوجها فهذه تمكث بعد الطلاق 3 قروء بدون نكاح. و3 قروء فيه قولان، قيل 3 حيضات وقيل 3 أطهار. أما المرأة التي لا تحيض كالمرأة الكبيرة مثلا فعدتها 3 أشهر، والحامل عدتها بوضع الحمل. فإذا انقضت هذه العدة للمرأة أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. المسألة الثانية: لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حمل أو حيض استعجالا في العدة أو إبطالا لحق الزوج في الرجعة، إن كن حقا مؤمنات بالله تعالى ويخشين من عقابه، فالمرأة أمينة على رحمها. المسألة الثالثة: في الطلاق الرجعي أزواجهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، لأن الإسلام حريص على بقاء رباط الزوجية، بشرط أن يكون مقصود الزوج هو الإصلاح والألفة وليس الانتقام والمضرة. المسألة الرابعة: للنساء حقوق وعليهن واجبات، وكذا الرجال لهم حقوق وعليهم واجبات، وهذا قانون عام وتعبير مرن يصلح لكل زمان ومكان وجماعة. وللرجال على النساء درجة، أي ميزة من القوامة والإنفاق وأمر الطلاق. والله عزيز حكيم، أي غالب على ما يريده، ومن عزته أنه أعز المرأة وأعطاها حقوقها بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأمم، وهو حكيم في أمره وتدبيره وتشريعه.
الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
جاءت في هذه الآية ثلاث مسائل متعلقة بالطلاق الرجعي وبالمهر وبالخلع. المسألة الأولى: عدد الطلاق الرجعي الذي يحق للزوج فيه أن يرجع زوجته طلقتان، بأن يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع، وبعد الطلقتين إما أن يراجع زوجته فيمسكها بمعروف بأن يحسن عشرتها، أو يطلقها الطلقة الثالثة وتكون طلقة بائنة، وعليه الإحسان إليها كأداء حقوقها وعدم ذكرها بسوء. وقد كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق بلا نهاية، ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولو طلقها 1000 تطليقة. فكانت المرأة تتضرر بهذا، بل أصبحت ألعوبة بيد الرجل. فانظر كيف نظم الإسلام أمور الطلاق وأنقذ المرأة من ظلم محقق. المسألة الثانية: المهر الذي دفعتموه أيها الأزواج لزوجاتكم لا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ولو قليلا. المسألة الثالثة: إذا كان هناك خوف من سوء العشرة بين الزوجين، وكانت المرأة كارهة لزوجها، فلها الحق أن تخلع زوجها مقابل النزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى تنفصل عنه، ولا إثم ولا حرج عليهما في ذلك. هذه الأحكام العظيمة التي شرعها الله تعالى من الطلاق والعدة والرجعة والمهر والخلع وغيرها هي شرائع الله، فلا تخالفوها، ومن خالفها وتجاوزها فهو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أحكام الطلاق البائن. فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة فإن زوجته تصير محرمة عليه ولا تحل له بعد ذلك، إلا إذا تزوجها رجل آخر نكاحا شرعيا صحيحا، فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا حرج عليهما في الزواج من جديد بعد انقضاء عدتها، وذلك الزواج بعقد جديد إن كان ثمة دلائل تشير إلى الألفة وحسن العشرة بينهما والالتزام بأحكام الله تعالى. وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله تعالى لأهل العلم والفهم لأنهم الجديرون بالانتفاع بها.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
يعود السياق لبيان أحكام الطلاق الرجعي. فيا معشر الرجال، إذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا واقترب انقضاء العدة فلكم إما تراجعهن بمعروف فتحسن عشرتهن أو تفارقوهن بمعروف بإعطائهن حقوقهن وعدم ذكرهن بسوء، وإياكم أن تراجعوهن لأجل الإضرار بهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه يعرض نفسه لعذاب الله. واحذروا أن تجعلوا من أحكام الله محل استهزاء بالتلاعب بها، واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها نزول القرآن والسنة عليكم من أجل موعظتكم وإرشادكم، واتقوا الله تعالى وراقبوه في أعمالكم، واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية من أحوالكم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
في الآية الكريمة خطاب لأولياء المرأة بعدم عضل النساء، أي منع النساء الراغبات في العودة إلى أزواجهن، فإن طلقهن أزواجهن طلاقا رجعيا وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن يا معشر الأولياء من العودة إلى أزواجهن بنكاح جديد إذا صلحت الأحوال بين الزوجين وتم التراضي بينهما. وهذا النهي عن الإضرار بالنساء ينصح به ويوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن إيمانه يمنع ظلم المرأة بالعضل. وهذا خير لكم وأطهر لأعراضكم، والله تعالى يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
بعد ذكر أحكام الطلاق ناسب بعدها ذكر أحكام الرضاع، لأنه قد يطلق الرجل زوجته ويكون بينهما طفل ترضعه. وهنا خمس مسائل: المسألة الأولى، إرضاع الأولاد يكون من واجبات الأمهات لمدة سنتين كاملتين إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة. المسألة الثانية، نفقة وكسوة الوالدات المطلقات المرضعات تكون على والد الرضيع بما هو متعارف بدون إسراف ولا تقتير، لتقوم الأم بخدمة الرضيع حق القيام، وتكون النفقة بقدر طاقة الأب، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة، لا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ من الولد الرضيع وسيلة للإضرار بالآخر، كأن ترفض الأم إرضاع الطفل، أو ينتزع الأب الطفل من أمه ليغيظ أحدهما الآخر. المسألة الرابعة، إذا عدم الأب انتقلت النفقة إلى ورثة الطفل. المسألة الخامسة، توجد رخصتان في الإرضاع: الأولى إذا اتفق الوالدان على فطام الرضيع قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. والرخصة الثانية، إذا أراد الآباء أن يطلبوا لأولادهم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليهم، شريطة أن يدفعوا للمرضعات الأجر المناسب الذي اتفقوا عليه. واتقوا الله تعالى وراقبوه في جميع أفعالكم، فإن الله تعالى بصير لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم.
نتدبر القرآن في آياته، ونذوق طعم الشهد في كلماته، متعلمين الفقه من لمحاته، فنرى به أرواحنا تسمو بنا بخلاصة التفسير للقرآن، قصص به تعطي لنا اسم العبر، تحكي لنا أنباء فيها مزدجر عن قصة الرسل الكرام مع البشر، وتكون تثبيتا لقلب حبيبنا بخلاصة التفسير للقرآن.